أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استكمالا لما ذكرناه بالأمس، بالأمس قلنا أننا نعتقد أن ما يصحح عبادية العمل هو قصد امتثال الأمر أو قصد المحبوبية، وأما قصد رضا الله وقصد الثواب أو الفرار من العقاب لا يصحح عبادية العمل. والوجه في ذلك يا أخوان أنه إذا تراجعوا حتى الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعباد فعبدتك. فإذا رضا الله يترتب على العمل بما هو عبادة، ثواب الله يترتب على عمل بما هو عبادة، عقاب الله يندفع عن الآتي بالعمل بما هو عبادة. فبما أن رضا الله وثوابه وانتفاع عقابه مما يترتب على العمل لا بما هو هو بل بما هو عبادة، فلا يمكن أن يكون قصد الرضا أو قصد الثواب أو قصد دفع العقاب هو المصحح لعبادية العمل. يا أخوان، مثل ما ذكرت بالأمس، التوسعة في الرزق لا تترتب على الإتيان بالأفعال الصلاطية لصلاة الليل، بل تترتب على الإتيان بهذه الأفعال بما هي عبادة. فلذلك ما ممكن أن الإنسان يكون الذي يحقق عبادية هذه الأفعال هو قصد ترتب التوسعة في الرزق عليها. لماذا؟ يا أخوان، شو يعني قصد امتثال الأمر؟ هاي نقطة مهمة أرجو الانتباه لها. شو يعني قصد امتثال الأمر؟ شو يعني قصد المحبوبية؟ يا أخوان، قصد امتثال الأمر بمعنى أنه أنا بنظر إلى هذا العمل فأرى أن هذا العمل إذا أتيت به بهذه الكيفية المخصوصة يكون مصداقا للمأمور به، ويترتب عليه سقوط الأمر، فآتي بالعمل بما هو مصداق للمأمور به وقاصدا إسقاط أمره، فيكون العمل عبادة. شو معنى أنت تشرب الماء بقصد الارتواء؟ يعني لأنك تعلم أنه يترتب على شرب الماء خارجا الارتواء خارجا، فالذي يدفعك ويدعوك إلى شرب الماء ما هو؟ الارتواء، قصد الارتواء. طيب، أنا إذا نظرت إلى الأفعال الصلاطية بما هي أفعال صلاطية أعرف أن هذه الأفعال الصلاطية بما هي أفعال، مو بما هي عبادة، بما هي أفعال لا يترتب عليها لا رضا الله ولا ثوابه ولا دفع عقابه، فلا يمكن أن يكون الباعث لي إلى الإتيان بهذه الأفعال هو الرضا والثواب والعقاب، لأنه الرضا والثواب والعقاب لا يترتب على الأفعال بما هي أفعال، بل يترتب على الأفعال بما هي عبادة. معنى ذلك لابد أن يكون عندي في مرحلة سابقة قصد محقق لعبادية العمل، ومن خلال تحقق عبادية العمل أقصد هذه الآثار من العمل بما هو عبادة. فما ممكن يكون قصد هذه الآثار هو المحقق لعبادية العمل مع كون هذه الآثار لا تترتب على العمل بما هو عمل، بل تترتب على العمل بما هو عبادة. لذلك لاحظوا المقصد بكلام أمير المؤمنين: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فإذا العبادة قد يطلب منها رضا الله، قد يطلب منها ثوابه، قد يطلب منها الفرار من عقابه، مو العمل يطلب منه ذلك فيصير عبادة. العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة قد يطلب منها أحد هذه الأمور الثلاثة. فإذا لا يمكن أن تكون شيء من هذه الأمور الثلاثة هو المحقق لعبادية العمل. وهي نقطة مهمة كما قلت لكم. يعني أنا إذا كنت أصلي آتي بهذه الأفعال فقط وفقط حتى لا أعاقب، من دون أن أكون قاصدا لامتثال الأمر، من دون أن أكون قاصدا للإتيان بما هو محبوب للمولى، إذا ما تصب عليها الصلاة عباديتها تتوقف على أن تقصد بالإتيان بالأفعال امتثال الأمر أو الإتيان بما هو محبوب. ها الآن تتعبد حتى ترضي الله أو حتى تنال ثوابه أو حتى تترك عقابه من عقابه، هذا متأخر رتبة عن عبادية العمل، فلا يكون هو المحقق لعبادية العمل. وضحت الفكرة يا أخوان؟ طيب، إذا اتضحت هذه الفكرة وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة من المقدمات. تفضل.
بس هذا المقصود العبادة قصد الخوف، خوفا مش نادرة جدا تعقبات.
لا
بيعبد الواحد
أكثر عبادة البشر خوفا من عقاب
الله. إيه بس تكون عبادة
عبادتهم يعني أنا ليش بمتثل الأمر
بيبقى خوفا الفعل خوفا
فعل هذا إتيان بالعبادة خوفا أنا أتعبد خوفا أطيع الله أمتثل الأمر خوفا
لا عبد هذا الفرد
أما إذا أتى بالعمل أتى بالعمل لأجل دفع العقاب لأجل دفع العقاب من دون أن يكون قاصد لا لامتثال الأمر ولا للإتيان بما هو محبوب هذا ليس عبادة. هل بتقول لي طيب أي نوع من أنواع العبادة هو الشائع بين الناس؟ العبادة طمعا أو خوفا أو لأن الله أهل للعبادة؟ بقول لك الذين يعبدون الله لأنه أهل للعبادة من إني يعني المعصوم ولعل من يكون تلو المعصوم من قبيل سلمان الفارسي وأبي الفضل العباس وعلي الأكبر وأمثال هؤلاء وأبو ذر الغفاري. أما أغلب الناس موجودين يعني هلا الله سبحانه وتعالى يقول لك اللي بيصلي وبيصوم وبيحج أنا أثيبه بس إذا تركه لا أعاقبه. مين فينا يصلي مين فينا يصوم مين فينا بيحج إلا الأوحد يعني على كل حال. المقدمة الثالثة يا أخوان عنوانها الشيخ بالإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب. أجلكم الانتباه يا أخوان الواجب شو المقصود بالواجب؟ متعلق الأمر متعلق الأمر له تقسيمات أولية وله تقسيمات ثانوية. شو يعني تقسيمات أولية وش يعني تقسيمات ثانوية؟ أما التقسيمات الأولية فهي التقسيمات التي تعرض للواجب بما هو وبغض النظر عن تعلق الأمر به، هذه نسميها تقسيمات أولية. أما التقسيمات الثانوية فهي التي تعرض على الواجب لكن لا بما هو بل بما هو متعلق للأمر. توضيح ذلك من خلال المثال يا أخوان. أقيموا الصلاة، الصلاة مش هي المأمور به، مش هي الواجب، مش هي متعلق الأمر ما شئت تعبر. ولا شك أن الصلاة هي متعلق الأمر. بسألكم سؤال، الصلاة بما هي صلاة وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها ألا تنقسم إلى قسمين؟ صلاة نأتي بها مع طهارة وصلاة نأتي بها من دون طهارة؟ نعم تنقسم إلى قسمين. الصلاة بما هي وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها تنقسم إلى صلاة نأتي بها مع طهارة وصلاة نأتي بها من دون طهارة. ولكن انقسام الصلاة إلى صلاة نأتي بها بقصد أمرها وصلاة نأتي بها لا بقصد أمرها، هذه القسمة تعرض للصلاة بما هي أو تعرض للصلاة بما هي متعلق للأمر؟ تعرض للصلاة بما هي متعلق للأمر. بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة عند ذلك تنقسم الصلاة إلى صلاة نأتي بها بقصد أمرها وصلاة نأتي بها لا بقصد أمرها. يا أخوان بعطيكم مثال آخر لتوضيح الفكرة. شو معنى لفظ الأسد؟ الحيوان المفترس مش هيك؟ هذا المعنى بما هو هو، هذا المعنى بما هو هو ألا ينقسم إلى أسد له فروة وأسد لا فروة له؟ تعقد الأسد على نوعين، بعض الأسود لها هذه الفروة المحيطة بالرأس وبعضها بعض أنواع الأسود الأسد الجبلي وليس له فروة تحيط برأسه. هذا المعنى بما هو هو ألا ينقسم إلى أسد له فروة وأسد لا فروة له؟ ينقسم. ولكن انقسام هذا المعنى إلى معنى حقيقي تارة ومعنى مجازي تارة أخرى، هذا الانقسام للمعنى بما هو هو ولا للمعنى بما هو قد استعمل فيه الله، بما هو مستعمل فيه الله بعد أن يستعمل الله في المعنى؟ مرة نقول أنه ماذا؟ هذا معنى حقيقي، الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد والرجل الشجاع معنى مجازي لبغض الأسد. فعندما نقول معنى الأسد ينقسم، أو عندما نقول الأسد له معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، أو معنى الأسد ينقسم إلى معنى حقيقي ومعنى مجازي، منظورنا إلى المعنى بما هو مستعمل فيه اللفظ. أما عندما نقول الأسد ينقسم إلى ذي لبوة ذي فروة وغير ذي فروة، فمنظورنا إلى المعنى بقطع النظر عن استعمال اللفظ فيه. نفس الكلام هنا، انقسام الصلاة إلى صلاة مع طهور وصلاة فاقدة للطهور، هذا انقسام أولي، لأن المقسم هو الصلاة بما هي صلاة. انقسام الرقبة إلى مؤمنة وكافرة انقسام أولي، لأن المقسم هو الرقبة بما هي رقبة. ولكن انقسام الصلاة إلى صلاة نأتي بها بداعي أمرها وصلاة نأتي بها لا بداعي أمرها، هذا انقسام ثانوي. ليه؟ لأنه هذا الانقسام متفرع على تعلق الأمر بالصلاة ومتأخر رغبة عن تعلق الأمر بالصلاة. الإطلاق والتقييد في متعلق الأمر يمكنان في التقسيمات الأولية للمتعلق، ولا إن كان لهما في التقسيمات الثانوية للمتعلق. ليش؟ لأنه الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للمتعلق يلزم منهما، يلزم من التقييد في التقسيمات الثانوية للمتعلق يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. لذلك لا يمكن التقييد في التقسيمات الثانوية للمتعلق، وإذا امتنع التقييد في التقسيمات الثانوية للمتعلق امتنع الإطلاق، لأنهما يتقابلان تقابل الملكة بعدما. قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، يعني لا يكون الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب بل في التقسيمات الأولية. قال إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوص، في نفسه مو بما هو متعلق للأمر، في حد ذاته في حد نفسه بما هو هو وبقطع النظر عن تعلق الأمر به له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. العالم بما هو عالم قد يكون عادلا وقد لا يكون عادلا بقطع النظر عن تعلق الأمر به وبوجوب إكرامه بقطع النظر باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ذات صورة وفاقدة للصورة، ذات تسليم وفاقدة للتسليم. صلاة مستقبل طبعا الصورة والتسليم مثال على الأجزاء شيء. طيب صلاة عن طهارة وفقدتها مثال على شراب. صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها أيضا شرائط. صلاة مع الساتر وبدونه كذلك شرائط.
ما لا يأتي إشكال هنا في المقام إذا قررنا المثال هذا هو المثال الذي تفضلتم به عن الأسد. الأسد يوجد أولا تكوينا يوجد وبعدها مثلا نحن نستخدم اللفظ للدلالة عليه فيفعل كلام باللفظ مجازي أو حقيقي. أما هنا كل هذه الأحكام وكل هذه الصورة أو تسليم أو طهارة أو كذا يعني لم توجد لولا تعلق الأمر بالصلاة، يعني لولا أن هناك أمر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع وبين هذه الصلاة بعد أن كان المأمور بها بكيفيتها لم نستطع أن نقسمها إلى هذه التقسيمات.
لا السبب السؤال لطيف وفي محله والجواب أنه لا يمكن أن تكون هذه الأفعال تعنونت بكونها صلاة بعد تعلق الأمر بها، بل الأمر يتعلق بالصلاة فتجب قراءة الصورة في الصلاة ويجب التسليم في الصلاة، فإذا كان الأمر يتعلق بالصلاة فلا بد من تعنون هذه الأفعال بعنوان الصلاة في مرحلة سابقة على تعلق الأمر بها. بتقولي طيب مع كون هذه الأفعال تنتمي إلى مقولات متباينة شو اللي أوجب تعنونها بالصلاة بقطع النظر عن تعلق الأمر بها؟ أقول الذي أوجب تعنونها بالصلاة بقطع النظر عن تعلق الأمر بها هو أن الشارع نظر إلى هذه الأمور المتباينة نظرة وحدانية وجعل لها اسما واحدا. هذا هو طبعا إشكالك مذكور. ومجاب عنه بهذا الجواب. هذه النظرة الوحدانية إلى الأمور المتعددة وإطلاق الاسم الواحد عليها هو الذي أوجب تعنون هذه الأمور بعنوان الصلاة. لو كان تعنون هذه الأفعال بعنوان الصلاة فرع عن تعلق الأمر بها، ولولا تعلق الأمر بها لما تعنونت بعنوان الصلاة لكان إشكالك في محل. ولكن نحن نقول لا، الشارع نظر إلى التكبير والقراءة والركوع والسجود والتسليم بما هي مترابطة مع بعضها البعض، وكساها ثوب الوحدة وأطلق عليها اسما واحدا اسم الصلاة، ثم أمر بهذه الصلاة وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في موارد أخرى. وضح الجواب شيخنا؟
بس يبقى يعني هذا التقسيم في نفس الشارع.
فإذا كان الأمر كذلك فعند ذلك انقسام الصلاة إلى صلاة مع صورة وصلاة بدون صورة وصلاة مع طهارة وصلاة بدون طهارة فمن الانقسامات الأولية للصلاة، مثل انقسام الرقبة إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، مثل انقسام العالم إلى عالم عادل وعالم فاسد. تقسيمات تعرض للصلاة بما هي والقطع النظر عن تعلق الأمر بها، وبقطع النظر عن تعلق الأمر، لذلك تقسيمات أولية شيخنا. قال وهكذا يمكن تقسيمها أي الصلاة بما هي وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه. صلاة مع جلسة استراحة وبدون جلسة استراحة، صلاة مع التكفير وبدون التكفير، صلاة مع التطبيق وبدون التطبيق إلى غير ذلك. تعرف شو يعني التطبيق؟ مر معكم في اللمعة اللي قرأوا في الصلاة اللمعة اللي هو إطباق الكفين على بعضهما البعض ووضعهما بين الركبتين حال الجلوس للتشهد. على كل حال، وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية لأنها تقسيمات تلحقها أي تلحق الصلاة في ذاتها ومع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها. واضح الكلام إلى هون يا أخوان؟ ويقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحق الصلاة بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا، وسيأتي ذكرها. هلا كلامنا وين بالتقسيمات الأولية؟ يمكن الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية أو لا يمكن؟ يمكن، لأن التقييد بأحد التقسيمات الأولية لا يلزم منه أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. بيقول المولى أكرم العالم العادل، العادل تقسيمات أولية للعالم، أعتق رقبة مؤمنة الإمام من التقسيمات الأولية للعالم، صلي مع الطهارة، الطهارة من التقسيمات الأولية للصلاة. التقسيمات الأولية بما أن التقييد ممكن بها فالإطلاق ممكن. قال فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يثبت الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. يا تلازمكم الاتفاق العدالة والفسق من التقسيمات الأولية أو الثانوية للعالم، العدالة والفسق من التقسيمات الأولية، العالم بما هو عالم إما أن يكون عادلا أو يكون فاسقا. بما أنه من التقسيمات الأولية يمكن التقييد بها أو لا يمكن؟ يمكن تقييد العالم العالم اللي هو متعلق الأمر بها أو لا يمكن؟ يمكن التقييد يكون على الحافلة، أو نسبة القيد إلى العالم، القيد اللي هو من التقسيمات الأولية نسبته إلى العالم اللي هو متعلق الأمر يكون على أنحاء ثلاثة. إما أن يأمر المولى بإكرام العالم ويأخذ العالم بشرط شيء من حيث العدالة، فماذا يقول؟ أكرم العالم العادل. أو أن يأمر بإكرام العالم ويأخذ العالم بشرط لا من حيث العدالة، كأن يقول أكرم العالم غير العادل، أو من حيث الفقه كأن يقول أكرم العالم غير الفاسق بشرط شيء وبشرط لا، أو أن يأمر بإكرام العالم ويأخذ العالم لا بشرط من حيث العدالة ومن حيث عدم العدالة، لا بشرط من حيث الفسق ومن حيث عدم الفسق. فإذا اللحاظات ثلاثة: لحاظ العالم بشرط شيء من حيث الخصوصية، لحاظ العالم بشرط لا من حيث الخصوصية، ولحاظ العالم لا بشرط من حيث الخصوصية ومن حيث عدم. قال: فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها يعني من التقسيمات الأولية، لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة لا رابع لها بالحصر العقلي: أن يكون مقيدا بوجودها ويسمى بشرط الشرع. يا أخوان، الشرع أمر بالصلاة أو لا أمر بالصلاة؟ الطهارة من التقسيمات الأولية أو لا بالنسبة للصلاة من التقسيمات الأولية؟ الشرع أخذها بشرط الشرع أو بشرط لا أو لا بشرط للطهارة بالنسبة للصلاة؟
بشرط الشرع.
بشرط الشرع لا طهارة إلا طهور. قال: مثل شرط الطهارة، مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والصورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة، كلها هذه أخذت الصلاة من ناحيتها بشرط الشرع. قال: أن يكون مقيدا بعدمها ويسمى بشرط لا. وإذا نميز بين بشرط لا وبين لا
بشرط.
نعم،
يكون
الواجب متعلق الأمر الواجب. قال: أن يكون مقيدا بعدمها ويسمى بشرط لا. مثل ماذا؟ مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقة والحديث إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. القهقة بالنسبة للصلاة المأمور بها أخذت بشرط شيء ولا بشرط لا؟ بشرط عدم القهقة، لأن القهقة تبطل مانع القهقة من الصحة. بشرط عدم نجاسة الثوب، لأن نجاسة الثوب مانع من الصحة.
شرط عدم التكفير.
بشرط عدم التكفير، لأن التكفير مانع من الصحة على قوله. اللحاظ الثالث من اللحاظات الثلاثة: أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما. فهذا معنى الإطلاق شو هو؟
لا،
اللا بشرط في قبال البشرط شيء والبشرط
لا.
لا، أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي غير مقيد بوجودها، بوجود الخصوصية، ولا بعدمها ولا بعدم الخصوصية، ويسمى لا بشرط. مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت. القنوت مستحب واستحباب مؤكد، ولكن هل الصلاة المأمور بها أخذت بشرط شيء من حيث القنوت؟ لا، لأنه لو أخذت بشرط شيء لكان يلزم أن المكلف لو ترك القنوت عمدا تبطل الصلاة للإخلال بأحد أجزائها. طيب، هل أخذت بشرط لا من حيث القنوت؟ أيضا لا، لأنه لو أخذت بشرط لا من حيث القنوت لكان يلزم أن المكلف لو أتى بالقنوت بطلت صلاته
كل استحباب الصلاة،
وإنما أخذت ماذا؟
لا
بشرطين من حيث القنوت وعدمه.
كل مستحبات
بل
كل مستحبات
المستحبات من هذا القبيل، المستحبات من هذا القبيل. فالصلاة أخذت لا بشرطين من حيث القنوت وعدمه. أرجو منكم الانتباه، أشير إلى نقطة وتأتي في محلها إن شاء الله. ما هي الصلاة أخذت لا بشرط من حيث القنوت وعدمه؟ طيب، إذا اختار المكلف الإتيان بالقنوت وأتى بالقنوت، هل يكون القنوت المأتي به والحال هذه جزءا من الفرض الصلاتي أو لا يكون جزءا من الفرض الصلاتي؟ كما أنه ليس جزءا من الماهية الصلاطية لا يكون جزءا من الفرد المأتي به. ماذا تقولون؟
كل جزء.
البعض فسر الجزء المستحب، الجزء المستحب مثل ماذا؟ مثل القنوت في الصلاة. البعض قالوا معنى الجزء المستحب أنه ليس جزءا من الماهية إلا أنه حين الإتيان به يكون جزءا من الفرد المأتي به. والبعض مثل السيد الخوئي قال نحن ما نتعقل كيف يكون جزءا من الفرد مع عدم كونه جزءا من الماهية، لأن الفرد هو وجود ماهية، فإذا لم يكن جزءا من الماهية كيف يكون جزءا من الفرد؟ لذلك السيد الخوئي بيقول ما في معنى للجزء المستحب عندي، ما في معنى أصلا قولك جزء مستحب، هذا يستبطن داخله اجتماع المنقضين. ليه؟ لأنه معنى جزء شرط أنه لا يجوز تركه، ومعنى مستحب يجوز تركه. لذلك شو على ماذا يحمل مثل القنوط السيد الخوئي؟ يحمله على أنه مستحب في مستحب، مستحب عفوا في واجب، يعني الصلاة واجبة، فإذا أتيت بالقنوط تكون أديت بمستحب في ضمن الواجب. يعني شو بصير القنوط؟ من قبيل من يتصدق حال الصلاة، أتى بالمستحب في ضمن الواجب من دون أن يكون بهذا المستحب الذي أتى به أي علاقة وارتباط بهذا الواجب. مثل واحد عم يصلي ما فقير من أمن، وأثناء الصلاة شذرة متصدق به عليه. وهذه من الموارد يا أخوان أرجو منكم الانتباه اللي تتصارع فيها الصناعة مع الفقهاء. صناعيا السيد الخوري قال في تنافي بين أن الجزء وبين أن يكون مستحب، وما فيه يلتزم أنه جزء من الفرد وليس جزء من الطبيعة، لأن الفرد هو وجود الطبيعة. صناعيا شايف البرهان العقلي، فشو التزم مستحب في مستحب مع أنه بالوجدان في واجب، مستحب في واجب مع أنه بالوجدان. انتم بتشوفوا الصلاة لاستحباب القنوت ومن يقنط في صلاته كمن يتصدق في صلاته، ولا بتشوفوا ان القنوت جزء من الصلاة المأتي بها؟
لما كانت رتبة فرجع الثاني لما كانت رتبة
لا بيقول لك لا ترتيب ما بنكي، بيقول لك مستحب في واجب، موضع استحباب هذا المستحب في ضمن الواجب ضروري الركعة الثانية، ضرفه الركعة الثانية بعد الزراعة مش مشكلة يعني. بس انتوا وجدانا اللي بيقنط بصلاة مثل اللي عم يتصدق بدرهم اثناء الصلاة مستحب ضرفه الواجب، ولا القنوت له دخالة في الرفع من قيمة الصلاة وزيادة ثواب الصلاة، مش له ثواب مستقل بل يزيد من ثواب الصلاة ومن مقربية الصلاة، ولذلك ورد انه لا صلاة بلا قنوت. لا شك ولا غير أن القنوط من المستحب ضافه بالواجب، بل هو يزيد من ثواب الصلاة ومن مقربية في الصلاة. طيب كيف منوفق بين الصناعة والفقهاء؟ كيف من جهة ما بيعقل الجزء المستحب وما بيعقل أن يكون جزء من الفرد وليس جزء من الطبيعة، وكيف من جهة مقابلة ما فينا نلتزم بأنه مستحب ضافه بالواجب؟ إن شاء الله في محله سنبين لكم معنى كون القنوط جزءا من الفرد المأتي به وليس جزءا من ماذا؟ من الطبيعة الصلاطية بما هي طبيعة صلاطية. وسنبين بطلان هذا الذي ذهب إليه سيدنا الخوئي على الله مقامه من أن القنوط مستحب ضرفه الواجب الصلاطي. طبعا بتقول لي شو الثمرة اللي تترتب؟ أقول لك هناك ثمرة جليلة تترتب، واحدة من الثمرات التي تترتب على هذا المبنى قاعدة التجاوز. البعض قالوا أن التجاوز يتحقق بالانتقال من جزء إلى جزء، يعني إذا كنت بس عم تقرأ الصورة وشككت في الفاتحة لا تعتني، ليه؟ لأنك تجاوزت الصورة إلى الفاتحة. طيب إذا كنت أثناء القنوط وشككت في القراءة على مبنى السيد الخوئي تتدارك، ليه؟ لأنه أنت ما خرجت من جزء إلى جزء، لأن القنوط ليس جزءا من الصلاة بل هو مستحب ضافه الصلاة. أما من يقول القنوط جزء مستحب فأنت خرجت من جزء إلى جزء، ولا فرق بين أن يكون الجزء الذي خرجت إليه واجبا أو مستحبا، إذا خرجت من جزء إلى جزء تجري قاعدة التجاوز ولا تعتني. هذا واحد من آثار البحث أن القنوط مستحب ضافه الواجب أم أنه جزء من الصلاة المأتي بها. بس أحببت أن أشير إلى هذا الأمر، تحقيقه يأتي إن شاء الله في الكفاية. هناك تعرض صاحب الكفاية إلى هذا المبحث ونحققه هناك إن شاء الله. قال لا بشرط أن يكون مطلقا بالنسبة إليه ما غير مقيد بوجودها بوجود الخصوصية ولا بعدمها، ويسمى لا بشرط مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوط، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه. قال هذا كله يا إخوان، هل أبحاء من اللحاظ كلها بأي عالم؟ بعالم الثبوت أو بعالم الإثبات؟ عالم الثبوت، عالم اللحاظ في نفس المولى. قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت، وأما في مرحلة الإثبات والدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فسيعتبر يستكشف أنه بعالم الإثبات مقيد به أو بعدمه. أكرم العالم العادل، يعني بعالم الثبوت مقيد العالم الذي وجب إكرامه بماذا؟ بالعدالة، وأخذ بشرط شيء من حيث العدالة. طيب أكرم العالم غير الفاسق، معنى ذلك أنه بعالم الثبوت العالم الذي وجب إكرامه مقيد بعدم الفسق، وأخذ بشرط لا من حيث الفسق، من حيث الفسق العالم غير الفاسق، أخذ بشرط لا من حيث الفسق. طيب فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه نحو أكرم العالم العادل، أو على اعتبار عدمه نحو أكرم العالم غير الفاسق. ليش مش عمول غير العادل؟ لأنه ما بيقول المولى أكرم العالم غير العادل، ولو قال لكان مقيدا بعدم العدالة، بس ما بيقول، يعني بيقول أكرم العالم غير الفاسق مثلا. قال أو على اعتبار عدمه فقط، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد. شو بيكون عندنا؟ إطلاق إثباتي، الدليل خالي من ذكر القيد، إطلاق إثباتي. ها لاحظوا اللي شرحته بالأمس الآن رح يأشر له اليوم. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، بما هو محتمل التقييد، حطوها بين عارضتين يا إخوان، أصل الجملة هيك. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد لا وجودا ولا عدما، واضح الكلام؟ بس التقييد
محتمل التقييد يمكن التقييد
إن كان بما هو محتمل التقييد، يعني بما هو يمكن، بما يمكن التقييد به ثبوتا أو بعدمه ثبوتا، يعني بالتقسيمات الأولية. ونحن أضفنا قلنا بده يكون الشارع بعالم الإثبات لم يذكر القيد مع تمكنه من ذكره، فإن المرجع في ذلك مع عدم ذكر القيد هو أصالة الإطلاق. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، المولى قال أكرم العالم، قال العالم شيء، قال غير الفاسق شيء، ذكر القيد شيء، لا. قبل ما تروح للإطلاق الثبوتي، أول شيء بدي أسألكم سؤال، الإطلاق الثبوتي ممكن بالنسبة للعدالة أو الفسق أو غير ممكن؟ الإطلاق الثبوتي ممكن بالنسبة للعدالة والفسق أو غير ممكن؟
ممكن.
لماذا؟
لأنه بخير،
لأنه من التقسيمات الأولية للعالم، فهذا ممكن. هبيبقى انه عندنا اطلاق في مقام الاثبات بيكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت او لا؟ بسأل سؤال، عندنا اطلاق في مقام الاثبات؟ هو معنى شو معنى الاطلاق في عالم الاثبات؟ عدم التقييد. عندنا اطلاق في عالم الاثبات؟ نعم. ليه؟ لان المولى لم يذكر الخير، قال اكرم العالم، لا قال العادل ولا قال غير الفاسق. طيب بس الاطلاق في عالم الاثبات هو مطلق عدم ذكر القيد او عدم ذكر القيد مع ان كان ذكره معقول؟ بيقول للشيخ عبد الرحمن طيب بركي هو ما ذكر القيد لأنه مش متمكن من ذكره لتقية مثلا. شو اللي بينفي هذا الاحتمال؟ أصالة الجد. كما أن أصالة الجد معناها أن ما يذكره الإمام يذكره لبيان الواقع لا تقية، فكذلك أصالة الجد تدلنا على أن ما يترك ذكره الإمام يترك ذكره لبيان الواقع لا تقية. فإذا المولى نقدر نقول لم يذكر القيد مع تمكنه من ذكره، صار في إطلاق إثباتي أو لا؟ إذا الإطلاق الإثباتي بيكشف عن الإطلاق الثبوتي أو لا؟ يكشف عن الإطلاق الثبوتي. كيف يكشف الإطلاق الإثباتي عن الإطلاق الثبوتي؟ بمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. لم يذكر القيد في عالم الإثبات مع تمكنه من ذكره، فإذا حكمه في عالم الثبوت مطلق ومأخوذ لا بشرط من حيث العدالة وعدمها، ولا بشرط من حيث الفسق وعدمه. قال فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق إذا توفرت، طبعا إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي بيانه في بابه، وهو باب المطلق والمقيد. لأنه بباب المطلق والمقيد شو عن ماذا سوف نتكلم؟ عن مقدمات الحكم الحكمي المصححة للتمسك بالإطلاق، واللي هي كون المتكلف في مقام البيان بل غير استجابة هذا الكون في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها، لأنه أحيانا بيكون في مقام البيان لكن لا من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. وأنا مثلت لكم فيما مضى مثل قول تعالى فكلوا مما أمسكن، في مقام بيان أن إمساك الكلب المعلم يقوم مقام التبكي في حلية الطريبة، ولكنه ليس في مقام البيان من جهة كل ما يعتبر في حلية أكل الذبيحة بحيث نتمسك بإطلاقه لم يكن الطريب اللي يمسكها الكلب من دون تقدير موضع الإمساك مثلا. هذا يأتي تفصيله في محله. قال إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على مسائل في بابه وهو باب المطلق والمقيد، وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر في عالم الثبوت متعلقة بالمطلق واقعا وفي عالم الثبوت، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو لا بشرط، فلم يؤخذ لا على نحو بشرط شيء ولا على نحو بشرط لا، بل أخذ على نحو لا بشرط. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟
يعني هذا دليل على أن ما سبق ذكره عدم التمكن يحتاج، يعني دائما الإثبات يجب على الثبوت وعدم التمكن يحتاج على
القيد. كون تارك ذكر القيد، كون أن المولى قال أكرم العالم بتقول لي باكي هو بدياني أكرم العالم العادل، بس ما ذكر القيد لأنه خايف من ذكره لتقية إلا أصالة الجد، كما تجري فيما يذكره تجري فيما يترك ذكره. نقطة مهمة، بعد أن تعرف أنه هو ترك ذكر القيد لبيان الواقع لا تقية، صار في إطلاق إثباتي أم لا؟ أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت بتخلي الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي وعن أن الحكم واقعا وفي نفس المولى أخذ لا بشرط من حيث العدالة وليس مأخوذا بشرط شيء أو بشرط لا. وضح الكلام يا أخوان؟ المقدمة الرابعة هي عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب. صار واضح هذا من خلال ما ذكرنا، لأننا شرحنا التقسيمات الأولية وشرحنا التقسيمات الثانوية. بما أنه لا يمكن التقييد بالتقسيمات الثانوية فلا إطلاق ثبوتا، فماذا بيفعل الإطلاق الإثباتي؟
بس السؤال، التقسيمات هذه مش مبنية على أن الاسم الوعي العام؟
هنا صار بيطل البحث الصحيح والعام عشان انتبقوا بين المطالب. إذا قلنا بالوضع للأعام ساعتها أحرزنا أن تبقى عنوان الصلاة عن شكل
بس الأول.
أما إذا قلنا بالصحيح مع الكلام اللي ذكرناه هون هذا موضع تطبيقه
مبني على الصحيح.
إذا قبلنا يا أخوان أنه التمسك بالإطلاق يتوقف على القول بالأعام، وإلا هونيك أنا أشرت أنه البعض قالوا أنه حتى على الأعام ما فينا نتمسك بالإطلاق، لأنه وإن كان لفظ العبادة موضوع للأعام إلا أن المأمور به هو خصوص الحصة الصحيحة إذا بتتذكروا. إذا تفصيله بلحظة الصحيح والأعام تقدم معنا. قال عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب، والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. ثم إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره وما يؤتى به لا بداعي أمره، ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ومجهول الوجوب. يا أخوان، معلوم الوجوب ومجهول الوجوب هي تقسيمات أولية أو ثانوية؟ الصلاة بما هي تنقسم إلى معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب، أو الصلاة بما هي مأمور بها تنقسم إلى معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب؟ بما هي مأمور بها. قال وهذه التقسيمات اللي هي تقسيم المأمور به، تقسيم الواجب إلى ما يؤتى به بقصد أمره وما يؤتى به لا بقصد أمره، إلى معلوم الوجوب وإلى مجهول الوجوب، هي تقسيمات أولية أو ثانوية. ليش؟ لأنها فرع تعلق الأمر به. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم، تجي بمرحلة متأخرة عن تعلق الأمر وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا بعدما يتعلق الأمر بالصلاة، وتجد الصلاة واقعا تنقسم لصلاة نأتي بها خارجا بقصد أمرها وصلاة نأتي بها خارجا لا بقصد أمرها، تنقسم لصلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب. قال إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة أنه لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده، وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. العلم والجهل بالحكم فرع ثبوت الحكم وتحقق الحكم. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به، لأن فرض امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به، يعني المأمور به مقيدا به، اللي هو المأمور به متقدم على الأمر أسرة، ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، مع أنه العكس صحيح، قصد الأمر هو فرع الأمر. ليش لازمه؟ لازمه لحرجع الضمائر يا أخوان. فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به، حطه بالتبع من تقييد المأمور به، فكيف يعقل أن يكون الأمر بالصلاة مقيدا به، أي بقصد الأمر، الأمر فيه أي بالصلاة مقيد بقصد الأمر، بقصد امتثال الأمر، يعني بقصد الأمر، لحرجع الضمائر بدقة أرجو من كل تلك. فكيف يعقل أن يكون الأمر بالصلاة مقيدا به، أي بقصد امتثال الأمر، بالتبع من تقييد المأمور به وهو الصلاة لقصد امتثال الأمر؟
بالتبع من عندكم؟
ايه اضيفوها هذه حتى تتوضح الإبارة، مش انك فكيف يعقل ان يكون الامر اي بالصلاة مقيدا به
بقصد،
اي بقصد امتثال الامر بالتبع، بقصد امتثال الامر بالتبع من تقييد المأمور به وهو الصلاة بقصد امتثال الامر. بالتبع من تقييد المأمور به وهو الصلاة بقصد امتثال الأمر. الآن تكفي العبارة. ولازمه، لازمه يعني لازم تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر، لازم تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر، أو تقول لازم تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر، لأن قلنا تقييد الأمر بقصد الامتثال بالتبع عن تقييد المأمور به بقصد الامتثال. لازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر. ليه؟ لأن قصد الأمر صار داخل بماذا؟ صار داخل بمتعلق الأمر، والأمر متأخر عن متعلق الأمر، يعني الأمر متأخر عن قصد الأمر، يعني الأمر متفرع على قصد الأمر. ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر. ليش؟ لأن الأمر متفرع على المأمور به، وقد فرضنا أن المأمور به قيد بقصد الأمر، فصار الأمر متفرع على قصد الأمر، مع أنه قصد الأمر هو المتفرع على الأمر، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر كما بيناه، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتقدم متأخرا، وهذا خلف أو دور. ليش قال خلف أو دور؟ وما هو الفرق بين الخلف والدور؟
خلف كما تبين، كما بينت متأخر رتبة متقدم، والدور أنه يعني الأمر متفرع عن قصد الأمر، قصد الأمر متفرع عن
يا خلف يا دور. فشو الفرق بين هذين الاصطلاحين؟
خلف دور مصرح ولا لا؟ يكون
لا، الدور قد يكون دورا صريحا،
قد يكون
قد يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه هذا الشيء، وقد يكون دورا مضمرا. ما الفرق بين الخلف والدور؟ فكر فيها الى الغد.
دور واحد مصريح الخلف؟
لا، الخلف والدور متباينان، والبعض توهم ان هذا دور، إلا أن الصحيح أن هذا خلف وليس بدور. والخلف محال عقلا كما أن الدور محال عقلا، حتى نحل المشكلة بلا ما تبقى للدور. الخلف هو نتيجة الدور، وهو نقطة استحالة الدور. الدور ما معناه؟ أن يتوقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء بلا واقطة وهو الدور الصريح، أو بواقطة وهو الدور المضمر. طيب شو يلزم من توقف ألف تتوقف على ذا، وباء بدورها تتوقف على ألف، شو بيلزم؟ بيلزم أن تتوقف ألف على ألف، وأن تكون ألف متقدمة رتبة على ألف، وهذا هو نقطة استحالة الدور. فالخلف هو نقطة استحالة الدور.
توقف الشيء على نفسه يدخل فيه.
الخلق لا توقف الشيء أحسن. الخلق توقف الشيء على نفسه.
الدور توقف.
الشرع توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء. على كل حال.
قال.
وطبعا نحن إشكال الخلق هون حليناه أو ما حليناه. قلنا له الشيخ الأمر فرع قصد الأمر. بس فرع قصد الأمر بوجوده الذهن. وما هو فرع عن الأمر قصد الأمر بوجوده الخارجي فلا كلفة. واضح؟ وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا. لما قلنا سابقا أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد، فلا يفرض الإطلاق إلا في مورد قابل للتقييد. ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إثبات إرادة الإطلاق ثبوتا، لأن الإطلاق ثبوتا يكون محالا. والحمد لله رب العالمين. يبقى علينا إلى الغد تطبيق النتيجة ثم ننتقل إلى الواجب العيني وإطلاق الصيغة إن شاء الله.
كما بينتم أنه هو أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا مش توقف الشيء عن ولا إذا كان أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة
يتسامح تجدهم يعبرون في موضع الدور عن الخلف وفي موضع الخلف عن الدور.
يعني هنا
لا، لأنه بعض قالوا خلف وبعض قالوا دور. هذا التأديب من الماتن أنه بعض العلماء صاروا هذا الإشكال وقالوا يلزم الخلف، بعض صاروا هذا الإشكال وقالوا يلزم الدور. مقصود الماتن خلف أو دور أنه ما بيهمني هذا بالإصطلاح بيصطلح عليه خلف أو دور، بيهمني استحالي أو لا استحالي. بس نحن من باب الفائدة العلمية يا أخوان، الخلف نتيجة الدور، توقف الشيء على نفسي، الدور توقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء، بلا واسطة فدور صريح أو بواسطة فدور ممار. والخلف هو مختلف في حال الدور.